صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن مع آيات سورة آل عمران. الوقفة اليوم بعون الله تعالى مع ثلاث آيات من هذه السورة، آيات 23 و24 و25، تمثل كلها وحدة أو درس واحد ننظر فيها بعون الله سبحانه وتعالى. الآيات هي قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. موضوع هذه الآيات هو التعجب من موقف هؤلاء القوم الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، لكنهم يرفضون الاحتكام إلى كتاب الله، ويعرضون ويستهينون بالعذاب يوم القيامة، فيهددهم الله ويتوعدهم بالعذاب يوم القيامة. هذا موضوع هذه الآيات الثلاثة. القوم هؤلاء المذكورون في هذه الآيات هم أيضا اليهود. تكلمنا في درس الأسبوع الماضي عن اليهود، والكلام ما زال مستمرا عنهم أيضا. هم الذين يدعون إلى كتاب الله ويرفضون الاستجابة لهذه الدعوة، هم الذين يعرضون ويستهينون بالعذاب في الآخرة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر إخوانا الكرام، هذا أسلوب في القرآن يدعو إلى تعجب، يعني أنت تتعجب من موقف هؤلاء، موقفهم حقيقة يدعو إلى العجب. أينما تجد في القرآن آية فيها ألم ترى إلى، ألم ترى إلى، فمعناها الموضوع يدعو للعجب. الاستفهام هنا ألم استفهام تعجبي، يعني أنت أيها القارئ، يا من تسمع هذه الآيات، عندما تتفكر فيها تتعجب من موقف أصحابها، فموقفهم يدعو للتعجب. لاحظ الجملة هكذا: ألم تر إلى، في وهي واردة مرات كثيرة في كتاب الله تعالى. ألم تر، الخطاب ترى في المقام الأول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن يخاطبه هو في المقام الأول، لكن هذا الخطاب ليس خاصا به، بل هو عام يشمل كل مسلم من بعده. هذه قاعدة إخواننا الكرام مطردة في كل آيات القرآن، إذا وجدت الخطاب في القرآن من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تخصصه به بل عممه، يعمم ليشمل كل مسلم من بعده، إلا إذا كان فيه قرينة خاصة بالنبي عليه السلام. وهذه قاعدة معروفة، قاعدة من أصول التفسير، وهي خطاب النبي عليه السلام في القرآن خطاب لأمته ما لم يكن دليل على التخصيص. فإذا كان عاما يشمل كل مسلم من بعده، وإذا كان خاصا وفيه على هذا دليل أو قرينة يكون خاص بالنبي عليه السلام، كما في قوله تعالى مثلا خالصة لك من دون المؤمنين، أي خاصة به. أي نعم. إذن هنا ألم ترى ربنا يدعونا نحن أنا وأنت، يقول لك أيها المسلم ألم ترى إلى هؤلاء، أرأيت هؤلاء؟ فموقفهم يدعو إلى العجب، أنت تتعجب منهم. من هم هؤلاء؟ صفتهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هذه الجملة نصيبا أول مرة ترد معنا في القرآن في آل عمران. آيات السابقة كان يقول أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب، آتيناهم الكتاب. الآن قال أوتوا نصيبا، أضاف كلمة نصيبا، وهذا مقصود حقيقة. كما عرفنا في حديث سابق أنه لما ربنا يقول أوتوا الكتاب معناها اليهود والنصارى، لما ربنا يقول أهل الكتاب معناها اليهود والنصارى أيضا، لكن لما يقول أوتوا نصيبا تقف أمام كلمة نصيب. السياق كما قلنا في الآيات السابقة في الكلام على اليهود، وما زال مستمرا هنا في الكلام على اليهود، يعني أن اليهود هم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. إخوانا الكرام، النصيب هو الجزء، القسم، القطعة. فلان يأخذ نصيبا يعني جزءا أو قطعة. هنا وصف القرآن هؤلاء أنهم أوتوا نصيبا يعني جزءا من الكتاب. طب عندهم التوراة، التوراة كتاب كامل، كيف قال نصيبا؟ عند النصارى الإنجيل، إنجيل كتاب كامل، كيف قال نصيبا؟ لاحظ معي حقيقة هذه دلالة لطيفة وعجيبة، نصيبا من الكتاب. هنا المراد بالكتاب ليس التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن. الكتاب هنا اسم جنس، اسم جنس يراد به كتاب الله بشكل عام، كتاب الله بشكل عام. نعلم أن الله تعالى له كتاب، والكتاب هذا ينزل على الرسول. الكتاب هذا في صور مختلفة، يعني حكونا التوراة كتاب الله، الإنجيل كتاب الله، الزبور كتاب الله، القرآن كتاب الله. بمعنى آخر عشان نفهم كلمة نصيبا نفهمها، التوراة نصيب من كتاب الله، أحد كتب الله يعني. الإنجيل نصيب من كتاب الله لأنه أحد كتب الله. الزبور أيضا نزع داود عليه السلام نصيب من كتاب الله لأنه أحد كتب الله. التوراة غير كاملة، ليست كتابا تشريعيا كاملا. الزبور تكمل للتوراة، ليس كتاب كامل، ربنا أراد هذا بحكمته. الإنجيل أيضا ليس كتابا كاملا، الإنجيل مكمل للتوراة. نقولها بدون تعصب أو مبالغة، القرآن كتاب كامل، وهذا حقيقة أخواننا لطيفة وعجيبة. التوراة ليست كاملة، إذن كانت التوراة كتاب محدود لوقت محدود وغير محفوظ وغير معجز. في شريعة لكن محدودة. الزبور فيه أناشيد محدود. الإنجيل كتاب محدود موقوت لوقت محدود لجماعة محدودين وغير محفوظ وغير معجز. ونسخت التوراة ونسخ الزبور ونسخ الإنجيل. وربنا العظيم العليم الحكيم شاء وأراد سبحانه وتعالى أن يكون القرآن كتابا كاملا شاملا مستمرا محفوظا معجزا لا ينسخ، ليس له بديل، ما في بعد كتاب آخر. يبقى هذا القرآن رسالة حية حتى قيام الساعة. وهذه حكمة الله العظيم العليم الحكيم سبحانه وتعالى. إذن لما يقول عن التوراة نصيب من الكتاب، نعم، والإنجيل نصيب من الكتاب، نعم، وإن كان هنا أراد بها بشكل مباشر كما قلنا اليهود الذين معهم التوراة. هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب، عندهم التوراة، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. انظر سياق الآية، توجه الدعوة إلى هؤلاء إلى كتاب الله. كتاب صحيح مذكور مرتين في الآية، الكتاب مذكور مرتين، المرة الأولى نصيبا من الكتاب، والمرة الثانية إلى كتاب الله ليحكم. إخوانا الكرام، القرآن عجيب ومعجز وعظيم كلامه سبحان الله. ما المراد بكتاب الله هنا؟ ما قال يدعون إلى نصيب من الكتاب، لا، قال يدعون إلى كتاب الله. ما هو كتاب الله هنا؟ هو القرآن العظيم، القرآن، يدعون إلى القرآن. لاحظ لما تكلم عن القرآن ماذا قال؟ يدعون إلى كتاب الله، ما كان نصيبا. وأرجو الانتباه إلى دقة التعبير، يدعون إلى كتاب الله، هناك نصيبا من الكتاب. فرق كبير بين كلمتين. لما قال هنا إلى كتاب الله يعني القرآن، أضاف الكتاب إلى الله تعالى إضافة تفخيم، تفخيم تعظيم تشريف لهذا القرآن، أضيف إلى الله العظيم سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة فيها تعظيم للقرآن، لأنه لما قال نصيب من الكتاب معناه حرفت التوراة انتهت، أما القرآن مستمر إلى كتاب الله. ومعنى هذا أن اليهود يجب أن يدعوا إلى الإيمان بالقرآن والدخول في الإسلام. لما ربنا قال يدعون إلى كتاب الله، لاحظ معي العبارة، وذلك الآية السابقة ماذا ربنا أمر سيدنا محمد عليه السلام، ماذا يقول؟ قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، دعوة للدخول في الإسلام، أأسلمتم. هنا نفس الكلام، يدعون إلى كتاب الله. القرآن يا إخوانا يفصل بعضه بعضا، السياق كله في بيان حقيقة الإسلام، وهو دين العالمين الوحيد، ويجب على كل أصحاب الأديان أن يتخلوا عن أديانهم وأن يدخلوا في الإسلام هذا. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، حكينا فيها قبل درسين تقريبا. إذن هنا يدعون إلى كتاب الله، إلى القرآن. فهذه الجملة إضافة إلى جملة أخرى القرآنية الكثيرة دليل آخر جديد يضاف إلى ما سبق، أن اليهود والنصارى وكل أصحاب الأديان الأخرى مدعوون للدخول في الإسلام ومتابعة كتاب الله وهو القرآن الكريم. نعم، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. حط تحتها 50 خط أحمر، ليحكم بينهم. مين هم؟ أهل الكتاب. مين هم؟ اليهود والنصارى، أصحاب الأديان السابقة. هؤلاء أصحاب الأديان السابقة يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. معنى هذا، معنى هذا أنه في بينهم خلافات. لاحظ، اليهود فيما بينهم كفرق بينهم خلافات الله بها عليم، النصارى فيما بينهم فرق بينهم خلافات شديدة، القرآن هو الحكم فيما اختلفوا فيه. القرآن ذكر الحق في المسائل التي اختلف فيها اليهود، اختلف فيها النصارى، فهو الحكم في الأمر هذا. إذن هنا بينهم خلافات، والقرآن الذي يحكم بينهم، إلى كتاب الله ليحكم بينهم. كلمة بينهم هنا مهمة، فهو الحكم حتى عند أصحاب الأديان السابقين. اسأل الآن اليهود، فرق اليهود الآن الموجودة، أنتم بماذا مختلفون؟ بيقول لك مختلفين في كذا وكذا وكذا. تعال على القرآن، افتح آيات القرآن، سترى أن القرآن فصل في ذلك الخلاف اللي بينهم. تعال على الباباوات النصارى وكاثوليك وبريتستانت وغيرهم وغيرهم وغيرهم، أنتم على ماذا مختلفون؟ على ماذا؟ على عيسى؟ شو بيطلع عيسى وغير عيسى عليه السلام؟ فتجد أن القرآن حسم الخلاف بينهم. لو اتبعوا القرآن لما اختلفوا في هذا، لما اختلفوا. لاحظ معي، فليس فقط القرآن هو يحل الخلافات بين المسلمين فقط، بل يحل الخلافات بين اليهود والنصارى لو أقبلوا حقا على القرآن. لكن سبحان الله، لا اليهود تحاكم على القرآن ولا حتى المسلمين في زماننا، الله المستعان. المهم، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. كلمة يحكم معناها القرآن حكم. إخواننا الكرام، توحي لنا هذه الجملة ليحكم بينهم بدلالتين عظيمتين مهمتين. الدلالة الأولى أن القرآن هو الحكم والمهيمن على الكتب السابقة، على الكتب السابقة، أقصد بالكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل. وربنا وصف القرآن بأنه مهيمن، ومعنى مهيمن هيمنة مسيطر، هو القاضي، هو الحكم. الكلمة كلمته، وربنا ماذا قال عن القرآن؟ قال ومهيمنا عليه، على الكتب السابقة، سورة المائدة، مهيمنا عليه. معنى هذا يعني يجب أن ننطلق من القرآن في التعامل مع اليهود والتعامل مع النصارى والتعامل مع كل الخلافات الموجودة. بمعنى آخر، إذا قال القرآن كلمة، إخواننا الكرام، هذا منهج، هذا منهج. أين مسلمي أيامنا على المنهج هذا؟ إذا قال القرآن كلمة وقالت التوراة كلمة أخرى، واختلفت التوراة اللي مع اليهود مع القرآن، أين الصواب؟ الصواب ما في القرآن، ليس ما في التوراة، ما في القرآن. إذا اختلف الإنجيل مع القرآن، إنجيلهم مش إنجيل ربنا، إنجيل ربنا زمان حرفوه، إذا اختلف إنجيلهم مع القرآن، فالحق ما ورد في القرآن هو الحكم والمهيمن. بعلموهم في الجامعات، في الجامعات الضايعة هذه، مقارنات الأديان والحكم في الأديان والمقارنات وكذا. يا سادة، يا سادة، الحكم هو الكتاب المحفوظ الصواب اللي ما فيه لا تغيير ولا تبديل ولا خطأ ولا زيادة ولا نقصان. هذا معنى كون القرآن هو الحكم. إذا كان هو الحكم في الكتب السابقة، فما بالك مع القوانين الوضعية والدساتير البشرية والصناعات البشرية؟ إذا اختلف القرآن مع القانون الفرنسي، أو الألماني أو إنجليزي أو أمريكاني أو يهودي أو غير ذلك، إذا اختلف في العالم كله، الأصل الحكم هو القرآن، هو المهيمن على كل النتاج البشري والفكر البشري سواء كان قانوني أو غير قانوني. هذه قضية حقيقة نحن مفروغ منها في هذا الاعتبار. هذه واحدة. الثانية قال يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، نص آخر صريح على أن القرآن يحكم، ومعنى يحكم يعني كتاب حكم، حكم قضاء، فيه أحكام، فيه تشريعات. إخوانا تفسير آيات الأحكام أو ما يسمى بأحكام القرآن من ناحية تشريعية عندك في هذا عشرات الكتب، وكل كتاب حوالي 4-5 مجلدات فقط تفسير آيات اللي فيه أحكام من القرآن، يعني أحكام القرآن لابن العربي المالكي 4 مجلدات، أحكام القرآن للجصاص الحنفي 6 مجلدات، مجلدات ضخمة. هذا فقط في تفسير آيات التشريع غير الآيات الأخرى العديدة في كتاب الله. معنى هذا أخوان الكرام من القرآن كتاب حكم، وهذه نظرة دقيقة للقرآن. نقول على مسلمي هذا الزمان أن يحسنوا النظرة للقرآن. كثير من مسلمي زماننا، أنا ما بتكلم على المسؤولين، على المسلمين العاديين، ذاك المسلمين من زمان خالصين، من زمان مش من اليوم، أنا أتكلم على المسلمين العاديين، لا يحسنون النظرة إلى هذا القرآن. يقول لك القرآن كتاب عظيم، طيب آمنا، وكلام معجز آمنا، وأجره عظيم مضاعف متفقين على هذا، وكتاب ما شاء الله عنه، طيب إضافة إلى هذا، إذا إضافة إلى هذا كله، القرآن كتاب حكم، كتاب تشريع، كتاب قضاء، كتاب مجتمع، كتاب أمة. مش تقولي بس والله على كل حرف 10 حسنات، متفقين على هذا، احنا ما قلنا لا. أما طبيعة القرآن يريد أن ينشئ مجتمع، أن يؤسس دولة، أن يبني أمة، وفعل هذا في الماضي وجاهز بل حتى في المستقبل. هذا هو القرآن يحكم. إذا تكلمنا على الأحداث الجالية كان قال لك إيه؟ هذا تدخل في السياسة، وانت بتحكي بالسياسة، ولما تجيب آيات قرآنية يقول لك إيه؟ انت بتحلل في الآيات وبتتكلم بالسياسة، وبيطلعوا شعار الرسميين العرب لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، حكاها زمان روح في مصر زمان. كلام باطل هذا. طبعا هم لما يكون عايزين هم سياسة بيجيبوا المشايخ وبيجيبوا الآيات، والله هات ننبش عن آيات عشان تشهد لما يريدون، إن جنحوا للسلم فاجنح لها. ما أنت بتقول ما بناش سياسة تعالون، أما أنت سياسة في حقك أنت حلال، في حقي أنا حرام، إيش هالعوج هذا؟ يا سادة القرآن يحكم، يحكم على القاضي والراعي والرعية، على الأمة كلها، على الخليفة وعلى الصغير وعلى الكبير. القرآن يحكم. إذا كان القرآن يحكم على اليهود والنصارى ويحكم بينهم، ألا يحكم على الوزراء والحكومات والدول والرؤساء والملوك والقادة والسادة؟ بلى، يحكم على الجميع. طبيعة القرآن كتاب أمة مو كتاب دروشة، ليس فقط كتاب يقرأ على الأموات وعلى المقابر وافتتاحيات المؤتمرات بآياتنا ذكر الحكيم فقط. القرآن يبني أمة وحكم وقضاء وتشريع، وهذا ورد في كتاب الله في الآية هذه، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. إيش موقفهم هؤلاء؟ عجب. قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، رفضوا الدعوة، هؤلاء اليهود والنصارى، اليهود بالذات. يتولى يعرض، يتولى فريق منهم، يعني معظمهم لا يلبون هذه الدعوة. آية السابقة، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هنا يتولى فريق منهم يرفضون هذه الدعوة. القرآن ماذا قال في آية أخرى عن يهود أنفسهم النصارى، سورة الصف، قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. لاحظ، افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هنا يتولى فريق منهم، إيش قال بعدها؟ وهم معرضون. أتى بالعبارتين تعبيرين، يتولى فعل مضارع جملة فعلية، هم معرضون مبتدا وخبر جملة اسمية. لما كانت تكفي واحدة، لماذا ذكر الجملتين؟ عايزك تتأكد من يقين أنه ما في ولا كلمة في القرآن حشو أو زيادة، كل كلمة لها دلالتها المقصودة، كل حرف له دلالته المقصودة. لماذا قال يتولى فريق فعل مضارع وهم معرضون جملة حالية مبتدأ وخبر؟ ذكر الأسلوبين، جملة فعلية متجددة وجملة اسمية ثابتة. لاحظ، التولي متواصل، أتى بفعل مضارع، هم معرضون، معرضون اسم فاعل جمع مذكر سالم، جابها اسم ثابت. فالجماعة إعراضهم متواصل مستمر متجدد وحقيقة ثابتة، يرفضون قبول الدعوة إلى دين الله ولا يدخلون في هذا الإسلام، فيكون كفار كما قلنا في آية سابقة: فإن أسلموا وكان يتدى وإن تولى فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الآية الثانية رقم 24 تعليل، لماذا هؤلاء يعرضون؟ لماذا؟ لاحظ الآية، قال: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك الجملة تعليلية تفسيرية تعلل، ما هو السبب؟ لماذا يعرضون؟ لما يقول لك القرآن ذلك، معناته عايز يعلل هذا ويفسر الحقيقة حتى الناس يكونوا على بينة. لماذا يرفض اليهود الاستجابة لهذه الدعوة والدخول في الإسلام؟ قال: لأنهم يستهينون برب العالمين. حتى ربنا ما بيعظموه، هاي قضية معروفة إخوانا الكرام. الدين اليهودي يقوم على تأليه اليهودي وعدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، عدم تعظيم الله، وقد نمر على هذا في كلام قادم لعله. لا يعظمون الله تعالى، ما قدروا الله حق قدره، عذاب الله بيستهينوا فيه، الآخرة ما لها حساب عندهم. مش كلامي هذا، كلام الله. قال: ذلك بأنهم قالوا. ما معنى بأنهم قالوا؟ بسبب قولهم. تسأل فتقول: لماذا أعرضوا ورفضوا قبول الدعوة والدخول في الإسلام؟ قال: بسبب قولهم هذا، قالوا الكلام هذا. ماذا قالوا؟ نقطتين: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، نقطة. هذه بسورة آل عمران، سورة البقرة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، سورة البقرة. وخذها اللطيفة من لطائف إعجاز القرآن، ما بحب أتوسع حتى يكون يعني كلام. لماذا قال في البقرة أياما معدودة؟ هنا قال أياما معدودات. قبل هذا امسك كلمة لن تمسنا النار، تصور لن تمسنا، المس ترى اليهود مدللين، بلغتنا العامية مدلعين، يظنون أنهم قوم أصحاب دلال، يعني يتدللون على الله تعالى. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، طبعا كذابين. ونحن شعب الله المختار، طبعا كذابين. هم في القرآن ليس أبناء الله وأحباؤه، هم في القرآن الشعب الملعون في القرآن. هنا كانوا يقولوا إذا ولابد ولابد ربنا عايز يعذبنا، إذا ولابد هم شرح يعذبنا، يعني ممكن يعني أياما معدودة. فكلمة لن تمسنا، لن تصيبهم من النار إلا أيام. المس معناها الإصابة. معنى هذا أن اليهود يستهينون بعذاب الآخرة، ما عندهم خوف من الآخرة، بينما المؤمنون الصالحون يخافون. قال تعالى عن المؤمنين: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. إخواننا الكرام، المؤمن يخاف من عذاب الآخرة، أما هذا اللي ما عنده خوف من الله يستهين بالآخرة وبعذاب الآخرة. اليهود هؤلاء أساتذة فن الاستهانة بالآخرة، عدم الخوف منها. وطبعا اللي ما بيخاف من عذاب الله هذا إما أن يكون هذا كما قلنا جاهل غبي لما عنده عقل، وإما أن يكون قليل حياة ما بيستحي من عذاب الله. فله جمع بين الأمرين بهذا الاعتبار: لن تمس النار إلا أياما معدودات. لماذا قال في سورة البقرة أياما معدودة، وقال في آل عمران أياما معدودات؟ على السريع بدون تفصيل، ما معنى وقت نفصل فيها؟ مين أكثر عدد؟ انتبه، هل الأيام المعدودة أكثر ولا الأيام المعدودات أكثر؟ الجواب: الأيام المعدودة أكثر عددا من الأيام المعدودات. كيف أنت بتخربط؟ أيام معدودة أكثر عدد من أيام معدودات. لماذا؟ أيام أيام، في البقرة وصف الأيام بأنها معدودة، مفرد. في آل عمران وصف الأيام أنها معدودات، جمع مؤنث سالم، إلا أياما معدودات، صفة أياما جمع معدودات. قال: إذا كان العدد أقل يصفه بجمع المؤنث أو المذكر، عدد أقل أياما معدودات، وإذا كان العدد أكثر يصفه بصفة مفرد، أياما معدودة مفرد. طب لماذا أيام آل عمران معدودات أقل من أيام البقرة؟ قال: لأنه الكلام في آل عمران عن اليهود بس آيتين ثلاثة، قليل. في السورة الآيات هنا جرائمهم قليلة، بينما الكلام في سورة البقرة حوالي 120 آية عن اليهود، كثير في البقرة بالذات. وهناك فيها ملفهم أسود في كلام كثير عن فضائحهم وجرائمهم ومنكراتهم ومعاصيهم، فطالما هناك معاصيهم أكثر وجرائمهم أكثر فالأيام هناك مراد بها أكثر، فقال أياما معدودة. هنا أيامهم أقل فقال أياما معدودات، وتابع الإعجاز في كتاب الله. إذن هؤلاء يستهينون بعذاب الله، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. لما قالوا الكلام هذا، لماذا قالوا الكلام هذا؟ قال لك: اغتروا غرهم الغرور، الجماعة مغرورين، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ومعنى يفترون يعني يكذبون. وكما قلنا إخوان الكرام، اليهود من أكثر الأقوام في جميع النقائص. في الافتراء أكثر الأقوام كذبا على الله تعالى هم اليهود. افتراء على الله تعالى هم اليهود، يفترون على الله وعلى الأنبياء وعلى غيرهم، هنا غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكذبوا على الله تعالى، قالوا ربنا لا يعذبنا إلا أيام معدودة، كان هذا من أكاذيبهم على الله سبحانه وتعالى، فخدعوا وقالوا هذا الكلام. أخي الكريم، هنا أقول كلمتين على السريع. المصيبة والمشكلة أن كثيرا من مسلمي هذا الزمان وصل إليهم هذا المرض اليهودي، المرض اليهودي أو المخالفة اليهودية. كثير من مسلمي هذا الزمان يدعون إلى القرآن ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. موجود من مسلمين بالاسم، هناك كثير من المسلمين بالاسم الذين يرفضون تطبيق حكم الله، تطبيق شرع الله، ويحاربونه، مسؤولين، زعماء، سياسيين، تنظيمات يسارية وغير ذلك. ولما تقول عايزين نحكم بالإسلام، صير عندهم إسلام فوبيا، صيرهم حالة جنونية، بتوتر أعصابهم، أحزاب يسارية وغيرها لا يريدون تحكيم الإسلام. هذه واحدة. طيب لماذا هذا؟ أمر آخر، إذا خير أحدهم بين حكم الله وحكم القانون الوضعي، كثيرون يختارون القانون الوضعي وليس حكم الله في القرآن. هؤلاء مسلمون أيضا بالاسم يرفضون حكم الله ويختارون عن رضا القانون الوضعي المخالف حكم الله تعالى. ما أدري ماذا بقي من هؤلاء من الإسلام لهؤلاء. إن قلنا ليسوا مسلمين يقول إيه الشيخ صار تكفيري وبيكفل المسلمين. إذا كان واحد يرفض حكم الله طائعا مختارا ويرضى أن يتحاكم لما يخالفه طائعا مختارا، هل بقي له من الإيمان شيء؟ بدهيات أخوانا، هذا الذي يقر حكما يخالف حكم الله طائعا مختارا خرج من دين الله سبحانه وتعالى. فإخوانا الكرام، الأصل في المسلمين، المسلم إذا دعي إلى حكم الله تعالى أن ينفذ حكم الله عز وجل وأن لا يعرض عنه، هذه قضية بدهية في كتاب الله تعالى. خذ مثلا قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سورة النساء ماذا قال فيها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إخواننا، آيات واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه مشكلة. إذن هنا المؤمن يرضى بحكم الله، يتحاكم إلى شرع الله، يرفض أن يتحاكم إلى تشريعات الجاهلية المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون مع دين الله عز وجل. الأمر الآخر إخواننا، نقول أيضا بعض مسلمي هذا الزمان وصلهم هذا المرض اليهودي، وهو مرض الاستهانة بعذاب الله وعدم الخوف من عذاب الله وعدم الخوف من الآخرة. وهؤلاء أيضا نفس الشيء، يعني كثير من مسلمي هذا الزمان يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ويقولون ما قاله اليهود في ذلك الزمان، فيرتكب الجرائم كلها. قال لك أنا يعني بدخل الجنة وما بخاف من عذاب الله من جهنم. وفي الفرق الإسلامية فيما يسمى فرقة المرجئة وغيرهم، وكانوا يقولوا يعني اعمل السبعة وذمتها، كما يقال في المثل العامي، وانت على الجنة على طول ولن تمر على النار أبدا، حتى قال شاعرهم زمان، قال إذا في الكتب زمان ماذا قال؟ قال مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، يعني اعمل كل الكبائر، مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاشا لربك أن يرى تنكيدا، لو شاء أن يصيك نار جهنم ما كان ألهم قلبك التوحيد. يعني أنت لما تقول فقط لا إله إلا الله خلاص على الجنة على طول، تدخلها حتى قبل الأولياء والعلماء والمجاهدين، تدخلها مباشرة، لو مات سكران، لو مات زاني، لو مات مهما كان، طالما قال لا إله إلا الله مرة في عمره هذا على الجنة، حتى ما يمر على جهنم نهائي. ليست هكذا، ليست بصورة، هذه حقيقة أمر باطل هذا. فإخوانا المؤمن يخاف من عذاب الله ويحسب حساب لعذاب الله سبحانه وتعالى، والمعاصي تضر أصحابها. أنا لا أقول هذا إذا مات على ذرة إيمان لا يكون كافر، نعم صحيح، يعني لو ارتكب جميع الموبقات وما أنكر شرع الله تعالى ومات على ذرة إيمان لا يكون كافر، صح، يعذب الله أعلم كم مليون سنة، وفي النهاية يدخل الجنة في النهاية برحمة الله تعالى إذا كان مات وفي قلبه ذرة إيمان. أما تقول لي والله على الجنة على طول، وبتقول له تعال، يقول لك أنا والله أحسن من كل اللي بيصلوا، أنا قلبي أبيض وانتو قلوبكم سودة اللي بيصلوا انتو، وبعدين أنا ما عندي عواطف وعندي مشاعر وعندي، وبتمسك البنت بتقول لها تعالي البسج الباب وصفت الدين في القلب، وأنا قلبي أبيض وأنا عندي إيمان أكثر من كل المحجبات، وأنا على وين كلام هذا؟ ليس بهذه الصورة، هذا كلام اليهود. فأخوانا الكرام، حقيقة المؤمن يخشى عذاب الله مهما بلغت من الإيمان والصلاح والعبادة والتقوى، أنت تخاف من المعصية الواحدة وتفكر في الآخرة، تفكر في جهنم. والحقيقة يعني الكلام هنا يمثل سيدنا الصحابي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إخواننا الكرام، الصديق أعطانا المقياس المتوازن المنضبط في الخوف وفي الرجاء، لا منزيد خوف حتى لا نيأس، ولا منزيد رجاء حتى ما نترخص نقلل التزام شرع الله تعالى. ماذا قال الصديق؟ لو أن المنادي نادى يوم القيامة يا أهل الموقف للحساب ادخلوا الجنة جميعا إلا واحد في النار، لخفت أن أكون أنا ذلك الشخص. هذا الصديق، كلكم في الجنة واحد بس على جهنم، أخاف أنا أن أكون في جهنم. وهذا أبو بكر الصديق اللي إيمانه يزن إيمان أمة كلها، قال خفت أن أكون أنا ذلك الشخص. وهذا اللي ما بيصلي وبيأكل ربا بيقول لك إيه أنا على الجنة على طول، طيب الصديق كان خايف وأنت مش خايف ليه؟ مشكلة. ثم ماذا قال الصديق؟ قال ولو أن المنادي، شوف الرجاء، وقال يا أهل الموقف ادخلوا النار جميعا إلا واحد في الجنة، لرجوت أن أكون أنا ذلك الواحد، أنا الفائز في الجنة. فيخواننا، الطير له جناحان يطير بهما، والمؤمن له جناحان يتحرك بهما، جناح الخوف وجناح الرجاء، هذا 50% وهذا 50% حتى يطير بتوازن. أما يعطي الخوف 90% بصير محبط ويائس ومحطم، ويعطي الرجاء 90% بيكون قليل حياة ما بيلتزم بشرع الله. فلابد من توازن بين هذا وبين هذا. آخر كلمة ماذا قال فيها؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لمس قلوبهم بالتذكير في الآخرة. كيف يخاطبك أنت، يقول لك تخيل هؤلاء ماذا سيكون موقفهم يوم القيامة، اللي كانوا في الدنيا كفروا وأشركوا بالله وعايزين جنة. ما يصير هذا. إذا جمعناهم ليوم لا ريب في يوم القيامة، يجمع الناس يوم القيامة وهو آت لا شك فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت، في حساب، في عدل، لا يظلم ربك أحدا. الإنسان الكافر أو الظالم أو المجرم ربنا يحاسبه بعدله، ما بيزيد عليه ولا معصية. ملفك هذا هو، اقرأ كتابك، وفيت كل نفس ما كسبت وتحاسب. ولذلك ماذا قال؟ قال وهم لا يظلمون، يعني ما في، لا يظلم ربك أحدا. إخوانا الكرام، ربنا يوم القيامة في الحساب عنده قاعدتين أختم بها كلامي. القاعدة الأولى أن الله مع الكافرين والظالمين والعصاة والمذنبين، يتعامل معهم بعدله، عادل، لا يظلم أحدا منهم، يعني ما بيزيد عليه ولا معصية، إلا عملته نحاسبك عليه، اقرأ كتابك. القاعدة الثانية أن الله يتعامل مع المؤمنين في الآخرة ليس بعدله فقط فهو عادل، متفقين على هذا، لكن يتعامل معهم بفضله ورحمته، فضله ورحمته، فهو يضاعف ثوابهم وحسناتهم. هو كريم، كريم يعطي بكلمه. الكافر ما ظلموا، حاسبوا بالعدل، أما المؤمن أكرمه، أكرمه فزاد في ثوابه، وزاد في عند الحسنات. أول أنت لن تجد حسنة عملتها ضائعة يوم القيامة، لا تضيع، مسجلة، لما يحاسبك عليها يحاسبك بالكرم ومضاعفة الثواب عنده سبحانه وتعالى، فأنت تكون فائز برحمة الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، نختم بهذا كلام له من هذا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.